لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وذكر الحديث. نحن مع إقام الصلاة. وفي محاضرة الأمس تناولنا العنصر الأول أو الأمر الأول في إقام الصلاة، يعني لمن أراد أن يقيم الصلاة ولا بد أن يحقق أمورا. هذه الأمور أولها، الأمر الأول يتكون من خمسة عناصر رئيسة: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، وأداؤها في جماعاتها، والمحافظة عليها في مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. هذا هو الأمر الأول بعناصره الخمسة. وأما الأمر الثاني بعناصره الخمسة أيضا، فهي شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. وهذا موضوع محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. شروط صحة الصلاة: أولها العلم بدخول الوقت. على وجه القطع واليقين، ويجزئه أحيانا إن يكون بغلبة الظن، يغلب على ظنه أن الوقت قد حان وأنه لا يمكن أن يكون الوقت لم يدخل بعد. لكن الذي لا يجوز قطعا أن يصلي المرء صلاته قبل حلول وقتها، فقد يستيقظ الإنسان وقت الفجر فيصلي في وقت الفجر الكاذب وليس الصادق، خطأ منه، ظن منه أن الفجر قد طلع، فهذا لا يجزئه. أو من صلى صلاة قبل وقتها ظنا منه أنه قد حان الوقت، كالذي يفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أن الشمس قد غابت وهي لم تغب، وإنما حالت بينها وبينه سحابة أو غمامة مثل اليوم الذي يكون به غيب، أنت ما تدري متى تغيب الشمس. وطبعا كانت هذه الأشياء لها دورها في سابق الزمان، لأنه ما كان في توقيت، يعني ما كان في ساعة، فكانت المسألة مرتبطة بطلوع الفجر، ومرتبطة بشروق الشمس نهاية وقت الصبح يعني، ومرتبطة بالشمس في كبد السماء وقت الظهيرة وقت صلاة الظهر، ومرتبطة بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه وقت العصر، وغروب الشمس بعد وقت المغرب، وغياب الشفق الأحمر يبقى بداية وقت العشاء. فكان الناس دائما يتتبعون الأوقات بمثل هذا. طيب لو واحد شاف رأى في السماء خطا مستطيلا، يبقى ده فجر اسمه الفجر الكاذب. فإن رأى خطا مستطيرا فهو الفجر الصادق. يبقى في فارق ما بين فجر بين خط مستطيل وخط مستطير، الأول باللام والثاني بالراء. المستطيل نور يبرق يشع في السماء ثم يختفي، اسمه الفجر الكاذب. والخط المستطير نور يبدأ خطا في السماء ثم يستطير، يعني يتسع شيئا فشيئا، فإذا هو الفجر الصادق. وباتساعه يبدأ في الإسفار فيسفر، فهذا إسفار الفجر، فيزداد إسفارا فتلك إشراقة الشمس، وهكذا. طيب احنا معانا الحمد لله ساعات ونقدر نضبط الأوقات، ده صحيح، لكن ماذا تقول في من يريد أن يصلي الفجر قبل أن يخرج للعمل؟ الفجر الساعة الآن مثلا 6 إلى 10، هو عاوز يخرج من البيت 5:30، كثيرون يقول لك طيب أنا هصلي الفجر فين؟ ومطلوب يكون في العمل الساعة 6 مثلا. طب في المسجد يصلي الفجر 6:15، ما يقدرش يستنى لما يصلي في المسجد، ومش قادر كمان يستنى يصليه لما يأذن، يروح مديها ركعتين وعلى الله القبول وروح نازل عشان يدرك العمل بتاعه. ده تهريج، ده كلام فارغ. وقس على هذا أي فريضة، تلاقي واحد يقول لك أنا يا مولانا كنت مسافر وهسافر الساعة 12 ظهرا، فقلت بدل ما يضيع منه الظهر أنا وطالع كده الساعة 11 رحت صليته. هو مثلا ده من باب الجهل، إنما أتي هؤلاء من جهله. والحقيقة يا إخوة أنا لما بعلمكم الآن أمورا إن كانت ارتبطت بالعقيدة أو بالفقه، ما زادت على فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، مش داعية مثلي، لا، ده فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم. أنا ما تعلمت هذا العلم لأعلمه الناس، إنما أدركت أنه من جنس فرض العين الذي ينبغي أن أصح به عبادتي من بعد عقيدتي، فتعلمته. وكذا ينبغي على كل إنسان، يعني العلم هذا علم الفقه ما ينبغي أنك تتعلمه اليوم وأنت مثلا ابن 40 و50 وشاب شعرك وحدودب ظهرك ضعف بصرك، لا، ده مع بلوغ الحلم تفرض الصلاة ويفرض معها العلم بأحكامها، مش يضيع العلم بين الحياء والكبر. إنسان يستحي يتعلم والآخر يتكبر على إنه يتعلم، وبعدين لغاية لما يشيب وهو مش عارف يتوضى مش عارف يصلي، أو يصلي على نحو ما بنذكر أمثلة، وجاي أمثلة كثير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تدل على الجهل الشنيع بأمر مثل أمور الصلاة اللي هي يعني عمود الإسلام الأوسط. العلم بدخول الوقت ومعناه لا صلاة قبل وقتها إلا ما كان من رخصة، يعني في صلاة قبل وقتها طبعا في باب الرخص اللي هو اسمه باب الجمع، الجمع في السفر، الجمع في الخوف، الجمع في المطر، الجمع في عرفة ومزدلفة. الناس يعرفون مسألة الجمع في عرفة ومزدلفة لاشتهار الأمر. فنحن في الحج نصلي العصر مع الظهر في عرفة جمع تقديم، يبقى العصر في غير وقت قبل أن يحين، لكن اسمه رخصة الجمع، الجمع بين الظهر والعصر تقديما في عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا في المزدلفة. ومثل هذا في السفر، تجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. يبقى اللي كان طالع يسافر الساعة 11 ده وخايف الظهر يضيع منه، إيه اللي هيضيعه؟ سافر واجعل الظهر مع العصر، اجعل الظهر مع العصر تأخيرا. أو أنك خرجت من بيتك الساعة 11 وقبل أن تركب الطائرة حان وقت الظهر، صل الظهر في المطار تقديما واجمع معه العصر أيضا تقديما، واركب الطيارة وانسى لغاية لما توصل بالسلامة، إن عليك المغرب اجعله مع العشاء تأخيرا، وحسبما يتسنى لك أن تجمع تكون وصلت بالسلامة اجمع. خشيت أن يضيع الوقت منك لسفر طويل 10 ساعات 11 ساعة زي من أمريكا لمصر، وانت ركبت المغرب من هنا مثلا تصلي المغرب والعشاء تركب الطيارة، الفجر هتصليه في الطيارة لأنك هتنزل صلاة الظهر في مصر الساعة 12 تاني يوم. فيبقى الفرض اللي هيخرج تصليه في الطائرة، وهيشترط لي استقبال القبلة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يبقى ما ينفعش كمان يا إخوة إن واحد يجمع ما بين العصر والمغرب ولا ما بين العشاء والفجر، لأنه في ناس فاهمين الحكاية بدلنا يعني بدل تجمع بين الظهر والعصر، طب إيه اللي يمنع؟ ما هو العصر والمغرب، المغرب والفجر، الفجر والظهر. ولكثرة ما يأتينا من أسئلة نحن نقول هذا الكلام، وإلا ما كان يخطر على بال الواحد إنه يعني شيء من هذا القبيل يقع. لكن الناس عندهم يعني القياس سهل عندهم، خلاص يقيس ما دام بنجمع الظهر والعصر إيه اللي يمنع؟ خليه عصر ومغرب، خلي الفجر مع الظهر. لا يا أخي، مش حاجة اسمها الجمع الفجر مع الظهر، قس على ذلك. يبقى العلم بدخول الوقت لا يجوز لمسلم أن يصلي وقتا إلا أن يغلب على ظنه أو أن يتيقن بأن الوقت قد حان، وذلك بمعرفة الأوقات زي ما ذكرنا اللي كان بيعرفها الناس قديما، أو بالنظر في الساعات أو بسؤال الآخرين. لابد تكون يعني تسأل واحد مش عارف العصر وجب ولا لا يا أخي الكريم، أقول لك وجب أو ما وجبش مثلا بالساعة، السماء صحوة فبتطلع تبص وتشوف خيالك وصل ظل كل شيء مثله، انت واقف كده يبقى بدأ وقت العصر. طبعا عند الاحناف صيرورة ظل كل شيء مثليه، عشان كده العصر عندهم داخل على المغرب. يا جماعة اولوا مع صيرورة ظل كل شيء مثله، لا الا مثليه. طيب هات الدنيا كلها عشان تغير رأيهم، ده مش ممكن. وانبسط بالانجليزي. لا يمكن اطلاقا انه يعني بيبقى كان بين المغرب بين العصر والمغرب مفيش نص ساعة. اخوانا ده احنا دخلنا في وقت الكراهة. يقول لك هو احنا حكي احنا كده الاحناف كده. كم ظلموا ابا حنيفة معه؟ ها؟ لا متى هنخش صلي انت ومجموعة، لكن كان حرصا منا على الجماعة كنا بنستنى. لكن لما كان يأخروها قوي كان خلاص بنبقى داخلين في وقت الكراهة. اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن هذه الصلاة: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع قام فنقرها، أي صلاة العصر، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فليه يعني ده في وقت اسمه وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت كراهة ووقت تحريم، انت تدخلني في وقت كراهة ليه؟ وقت الفضيلة الصلاة لأول وقتها. أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لأول وقتها أو الصلاة لوقتها إلا العشاء فليست أفضليتها في أولها، وإنما أفضليتها بتأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل. ففي وقت فضيلة أول الوقت، اختيار اتساع الوقت، الكراهية مع اقتراب نهاية الوقت، التحريم إنك تصلي العصر والشمس مالت إلى الغروب، احمرت وبردت ومالت إلى الغروب أو هي تغرب. عندما تحمر يكون الكراهة، وعندما تأتي إلى الغروب يكون التحريم. العلم بدخول الوقت على رأس كل الحسابات الأذان. الأذان عنصر مهم جدا في العلم بدخول الوقت، وهو من ظهار شعائر الدين. طبعا هذا في بلادنا هنا يعني مش متاحة لسه الفرصة ان الاذان يعلن عنه، لانه فما فيش اذان بره الجامع، فالناس ما بتسمعش حتى حوالين الجامع. لكن هو الوسيلة العظمى في العلم بدخول الوقت، والاذان شعيرة من شعائر الاسلام. والاذان له بابه في الفقه، باب اسمه باب الأذان وباب الإقامة. ولعلنا عندما كنا نتكلم عن كلمة التوحيد أشرنا إلى أن الأذان ينبغي أن تكون كلماته معروفة وأن تكون صياغة صحيحة، وأن نبتعد فيها عن التلحين والتطريب واللحن، وأن يكون الأذان على نحو ما ورد، وقد وردت فيه صيغ 15 كلمة و17 كلمة و19 كلمة. فهو 15 كلمة إذا كان تكبيرتين في الأول وليس أربعا من غير ترجيع الشهادتين، وهو 17 كلمة 4 تكبيرات في أوله من غير ترجيع، ويكون 19 كلمة إذا كان بالترجيع. والأذان من بعده الإقامة التي تصح بالإفراد وتصح بالتثنية في كل كلماتها، وتفرد كل كلماتها عدا عن قد قامت الصلاة فتثنى وجاز إفرادها أيضا. يعني إفراد كل الكلمات أو إفراد الكلمات كلها عدا عن قد قامت الصلاة تثنى، أو تثنية كل كلمات الإقامة عدا عن كلمة التوحيد في آخرها. أعتقد المعنى واضح، يعني هنقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أو تكون كالأذان بصيغة التثنية، بإضافة قد قامت الصلاة، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ممكن مرتين ممكن أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه المؤذنين الذين كانوا يؤذنون له، بدءا ببلال بن رباح رضي الله عنه، ثم أبو محذورة، ومن جاء بعد ذلك فأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أو أذن بعد ذلك. لا طبعا، لا لا يعيد، صحت كل هذه الصيغ، فلما الإعادة؟ والعلم بدخول الوقت، هذا الكلام اللي بيقال في هذا البند الأول. الشرط الأول العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ويعنى بالحدث الأكبر من كان جنبا، وبالحدث الأصغر من كان على غير وضوء، على غير وضوء فلا صلاة لمن كان جنبا ولا صلاة بغير وضوء. والجنابة تكون بأمور، تتأتى الجنابة من خروج مني من ذكر أو أنثى على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات جماع إن كان في الحلال، ويضاهي ذلك ما كان حراما. يعني كما يكون في الحلال يكون القذف، كذا يكون القذف بسبب مقدمات زنا أو زنا في الحرام، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فخروج المني على وجه الدفق والشهوة بسبب الاحتلام في المنام أو بسبب جماع الرجل زوجته، ده اسمه جنابة. والموجب الثاني للغسل هو الحيض والنفاس عند المرأة، فإذا انقضى حيضها وانقطع دم نفاسها وجب الغسل قبل أن تشرع في الصلاة، فلا يحل لها صلاة ولا قراءة قرآن ولا إتيان زوج إلا بعد الاغتسال. وموجب ثالث من موجبات الغسل الذي يجعل الغسل فرضا التقاء الختانين ولو لم يكن هناك إيلاج ولا إنزال. يعني يلتقي الرجل مع زوجته لقاء مباشرا فيقع التماس، ولكن كسل عن أن يأتي أهله فلم يقع الإيلاج ولم يحدث الإنزال، لكن حيث تمت المباشرة من غير حائل بينهما فقد وجب الغسل. أنزل أولم ينزل، أولج أولم يولج. السبب الرابع من موجبات الغسل الكافر إذا أسلم لا تصح له صلاة حتى يغتسل غسل الدخول في الإسلام، ومع غسل الدخول في الإسلام مطلوب منه يحلق شعر الكفر ويختتن إذا لم يكن قد اختتن. ودي أمور يعني كثير، اللي يجي هنا أخونا هيدخل في الإسلام، روح اتوضى تعالى صلي، مش حاجة اسمها روح اتوضى تعالى صلي، ادخل اغتسل، روح احلق شعر الكفر، مختتن ولا مش مختتن؟ اختتن. عشان يبقى مسلم. ده كان يفرقوا بين المسلمين والكفر بعلامة الاختتان في بعض الحروب زي تتار زي التتار. ها اللي هي ايه؟ لا عند الرجل واجبة الاختتان بالنسبة للرجل فرض واجب يعني. والله الأمر عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألك عنك شعر الكفر واختتن والأمر للوجوب ولم يصرفه عن الوجوب قرينة. ونخلي الأسئلة بعدين. طيب يبقى وكمان في سبب أخير في موجبات الغسل المسلم إذا مات دي اسمها الأغسال الخمسة المفروضة: خروج المني بشهوة على وجه الدفء والشهوة من احتلام أو جماع أو مقدمات جماع أو ما يضاهي ذلك، والتقاء الختانين وانقطاع الحيض والنفاس، والكافر إذا أسلم والمسلم إذا مات. وما سوى هذه الخمسة فهو أغسال مستحبة مسنونة: يسن الغسل للجمعة، يسن الغسل للعيدين، يسن الغسل للإحرام، يسن الغسل لدخول مكة، يسن الغسل للوقوف بعرفة، هكذا يعني. طيب يبقى الطهارة من الحدث الأكبر وعرفنا أسبابها، فكيف هي؟ فرضها النية وتعميم الجسد بالماء، أهم حاجة في الغسل تنوي ترفع الحدث الأكبر وتعمم الجسد بالماء. فلو سقطت في مستحم في حمام سباحة في ترعة في نهر في بحر وطلعت أنت اغتسل شريطة أن يتعمم الجسد بالماء. والموتوس مش مطلوب منه أكثر من كده، تقول له غرق نفسك واطلع، مش يقعد لي ساعتين في الحمام وثلاث ساعات، ده هيموت احسن ده. فده تعمل له بانيو في البيت وتسده له تقول له اغطس اطلع خلاص انت اغتسلت، مش يقعد ياكل في نفسه ولا انا نسيت شعراي، لا ده انا نسيت الحته دي، ده انا ما طولتش حته فهطولها ازاي. انت تدلك قدر الاستطاعه، وده جاي في السنه. فانا عاوز افرق ما بين فرض وسنه. الفرض النيه ازاله الحدث، السنه اسف، والفرض الثاني تعميم الجسد بالماء. طيب انما السنن ايه؟ انك تغسل كفيك ثلاثا، فان كنت تستحم من اناء فلا تضع يدك في الاناء إذا كنت متيقظا من النوم عقب جماع أو عقب احتلام، إنما تكفئ الإناء بيدك اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى وتغسلهما ثلاثا خارجيا. الكلام ده مش موجود عندنا البانيو وعندنا الدش وعندنا الحنفية، نغسل خلصة الحكاية، نغسل كفين ثلاثا والاستنجاء كاملا بغسل القبل والدبر مع الموضع الذي أصابته النجاسة، يعني الاحتلام نزل مني على فخذي، يبقى وهو بيستنجي بيزيل أثار المني من على الفخذ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ما لم يكن في مكان يجتمع فيه الماء كالطشت والبانيو ونحوهما. فإن كان في مكان يجتمع فيه الماء أخر غسل الرجلين إلى نهاية المطاف، وبعد الاستنجاء والوضوء هو يبدأ تعميم الجسد بالماء كما في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا بالرأس يدلك رأسه حتى يرى أن الشعر قد ابتل وأن الماء قد وصل إلى أصول البشرة. في واحد شعره أكرت، شعره مجعد، في واحد شعره طويل، في واحد مضفر شعره، في واحد منيل شعره،
واحد ما فيش شعر،
واحد ما عندهوش شعر يشد في شعر اللي جنبي. فكل ده ما احتاج انه يدلك وثلاث مرات حتى يصل الماء الى اصول البشرة، مع النزول على الاذنين وغسلهما داخلا وخارجا، والوجه مع الرقبة، خلاص انتهى من الرأس. يأخذ المياه من قبل المياسر والاعالي قبل الاساف، يعني معناه واخذ الجسم حتة حتة عشان يطمن. فبيأخذ الايد اليمنى وبيتعاهد ما تحت الابط، ويجيب الايد اليسرى وبيتعاهد ما تحت الابط، الجانب الايمن دلكا، الجانب الايسر يخلل السرة، ثم هو يدلك من الظهر قدر الاستطاعة، ويصب الماء حتى يرى ان ظهره ليس فيه موضع جاف، ثم الرجل اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ثم القدم اليمنى مع تخليل الأصابع، قدم اليسرى مع تخليل الأصابع. ما لم يمس عورته وما لم يأتي بناقض فهو مغتسل ومتوضئ، ويخرج من مغتسله يتشهد خارج الحمام، ثم يذهب إلى صلاته، إن كانت صلاة فجر ففجر، وإن كانت صلاة جمعة فجمعة، ولا شيء أكثر من هذا. ما توضش تاني؟ لا ما توضش. توضى ليه تاني؟ ما لم يأتي بناقض لا شيء. يبقى الطهارة من الحدث الأكبر ومعناه الاغتسال بهذا الاختصار وبهذه السهولة التي ذكرنا. مسألة مش صعبة. طيب ما أنا مولانا عاوز أليف جسمي، أمان ليف جسمك واستخدم صابون قبل أو بعد كما يحلو لك، لكن ده الاغتسال على حدة. فممكن واحد مثلا جاي من شغله عرقان وتعبان عاوز إليه استخدم الصابون، ده ملهوش دعوة بالغسل، ده اسمه استحمام للنظافة. يعمل ايه؟ يستخدم الصابون ويدلك الجسم بالليفة وبعدين يزيل هذا الأثر ويبدأ الغسل بتاعه. لو انه اغتسل اولا وبدأ يستحمى هيحتاج يتوضا، لانه قاعد يدلك يمين وشمال، فهو يمس العورة، فهو كذا، يبقى محتاج، وبعدين محتاج مية مضاعف. يعني الاول اغتسل وعمم كل الجسم بالماء وبدأ يصبن، وبعدين عاوز يزيل الصابون فعاوز مية ثاني كمان، وبعدين محتاج يتوضا لانه هو وبيستخدم الصابون اخذ يدلك فيغسل ما بين فخذيه وما الى، اذا هو محتاج يتوضا ثاني. فبنقول له طيب نظف نفسك حمام النظافة وبعدين اغتسل حتى تزيل اثر الصابون وكذا بماء الغسل، ويبقى ما فيش اسراف. وهذا اظنه اولى والله اعلم. إزالة الحدث الأكبر وإزالة الحدث الأصغر اللي هو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، خروج شيء من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. والشيء الذي يخرج من السبيلين غالب الأمر البول والغائط، لكن لا ينحصر فيهما. فمع خروج البول من القبل يخرج ودي ويخرج مذي ويخرج المني، ومع خروج الغائط من الدبر يخرج الريح أو شيء آخر إذا كان الإنسان مريضا. فهذه أشياء تخرج من القبل والدبر وهي كلها ناقضة للوضوء باستثناء المني الذي هو ناقض للاغتسال يورث الجنابة إلا إذا كان مرضا. ولذلك رأيتنا نقول في خروج المني ما كان على وجه الدفق والشهوة، فإذا خرج المني لسبب آخر ليس على وجه الدفق ولا الشهوة لا يكون موجبا للاغتسال، ويبقى المني والمذي والودي والهادي. والهادي ده زدناه دلوقتي لأنه إذا خص المرأة، كل هذا يوجب الاستنجاء والوضوء والبول والغائط، بكل دول هيوجب الاستنجاء والوضوء إلا خروج الريح فإنه يوجب الوضوء ولا يوجب الاستنجاء. لما الاستنجاء من خروج الريح؟ وقيل لأبي هريرة ما الريح؟ واحد مش أخذ الباله من حكاية الريح. الريح فساء أو ذرة، هذا الريح هذه. وطبعا ريح بس ما يبقاش زي الرجل الموسوس، عارف حتة بس بايخة شوية، اللي كان بيقول له مش عارف خرج مني ريح وبتاع وحكاية، قال له عم روح بلاش وسوسة. هو خرج منه ريح وقاعد يوصف له ريحته قبر الناس فين ومش عارف وايه وبتاع، يقول عم روح بلاش وسوسة. ده طبعا علم مصاصم ما ينفعش هنا، بيلوه على سبيل الطرفة يعني. فالودي ايه الودي؟ او خلينا في المشهور اكثر، احنا قلنا يخرج من القبل البول معروف، والمذي. المذي ده كثير، يخرج من الرجل لكلمة بشهوة ولنظرة بشهوة ولمداعبة ولقبلة، يعني واحد قاعد مع امراته كلمة يمين كلمة شمال يلاقي نفسه أمذى. أمذى يعني إيه؟ يلاقي شيء مخيط، خيط مية نازل منه عامل زي الإفرازة، ده اسمه المذي. وقد لا يشعر بخروجه ولكنه يجد أثر بلله في ثوبه، وهذا يكون مع النظر بشهوة والمداعبة والقبلة وما إلى ذلك. ومنه الاستنجاء والوضوء ونضح الثوب، ترش على الثوب. ومثله الودي، والودي ماء أبيض لزج سميك يخرج عقب البول لبرد أو لمرض. يعني غالبا ما بيحدث مع الناس في الشتاء، انتهى من بولته وجاي يقوم ينظر فيجد شيئا سميكا أشبه ما يكون بالمني وبلون المني ونازل من إيه ده، إما مريض وده قليل ما يكون من مرض، أو بسبب برد شديد استخدم مية باردة جدا ينزل هذا الودي. هذا منه الاستنجاء كاملا والوضوء، مذي والودي. والهادي فرزات تنزل من رحم المرأة حاملا كانت أو غير حامل، ويكثر من الحوامل، اسم الهادي. منه الاستنجاء والوضوء قلنا، والمني، ومنه الاغتسال. يبقى خروج شيء من السبيلين من قبل الدبر من نواقض الوضوء: مس الذكر من غير حائل بتعمد، أما ما كان بحائل فلا حرج، وما كان عن غير عمد ولا عن غير قصد فلا حرج. أما إذا مس الرجل ذكره بشهوة أو بغير شهوة لكن بقصد وبغير حائل فهنا ينقض الوضوء. وطبعا الجزئية دي مختلف فيها فقهيا لحديثين. حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل إنما هو بضعة منك، وكلاهما صحيح. والفقهاء ما بين الجمع وما بين الترجيح وما بين الناسخ والمنسوخ والتصحيح والتضعيف لهم في ذلك أبحاث علمية كبيرة ما هو مجالها الآن، لكن خلاصة المسألة أنه ما نقول هنا بالناسخ والمنسوخ ولا أن أحدهما أصح من الآخر، كلاهما على درجة واحدة من الصحة. ولذلك نقول في من قال له النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، رأى أنه شاب وأنه يمكن أن يمس ذكره بشهوة أو بغير حائل، فقال من مس ذكره فليتوضأ. وأما الذي قال له إنما هو بضعة منك كان رجلا مسنا، فمثله لا يشتهي غالبا، ومعناه أنه قد يمس ذكره لحك في جسمه أو نحو هذا، فقال إنما هو بضعة منك. ومن هنا رحنا نقول من مس قصدا وبدون حائل انتقض وضوءه، ومن مس بغير قصد وبغير شهوة لا شيء عليه. ومس المرأة أيضا من الأشياء المختلف فيها، ناقض الوضوء أو غير ناقض الوضوء. ومس عن مس يفرق، وامرأة عن امرأة تفرق، وشاب عن شاب يفرق، أو رجل عن رجل يفرق. وممكن في المسألة دي الواحد يرجعها للشخص إذا كان على علم أو على تقى، لأنه ولذلك يا إخوة مثلا عندك قضية مس المرأة عند أبي حنيفة لا تنقض الوضوء، وعند الشافعي تنقض الوضوء. عند أبي حنيفة لا تنقض إطلاقا بإطلاق، عند الشافعي تنقض إطلاقا أيا كان المس، قصد ما قصدش، اشتهى لم يشتهي، تنقض خلاص. الإمام مالك فصل رحمه الله وقال قصد ووجد ولم يقصد ووجد، ووجد ولم يقصد، ولم يجد ولم يقصد، كل واحدة لها حكم، أو ثلاثة لهم حكم وواحدة لها حكم آخر. فإذا قصد مسا أو شهوة ووجد انتقض وضوءه، وإذا قصد ولم يجد انتقض وضوءه، وإذا لم يقصد ووجد انتقض وضوءه. أما إذا لم يقصد ولم يجد لم ينتقض وضوءه، ورأي مالك هنا هو الراجح في المسألة. ماشي عمي، رأي مالك هو الراجح في هذه المسألة، أنه إذا قصد أو وجد، وقصد ولم يجد، ووجد ولم يقصد ينتقض وضوءه. أما إذا لم يقصد ولم يجد لا ينتقض. أنت طالع من بيتك رايح شغلك متوضي، رايح تصلي وجاي تحط ايدك في المواصل، هتركب الاتوبيس، هتركب المترو، مش عارف ايه، ايدك جت على ايد واحد، جت ما كنت تقصد وما وجدت، واستغفرت ومحافظ على وضوئك وراحت خلاص. وفي واحد اول ما حط ايده على حاجه طلعت نعمه تلزل حطها عينه، اتوضى ويمكن روح تغتسل ولا حاجه، تفرق كتير يعني. في مثلا معدي انت ورحت بظهرك كده، واحدة معدية من وراك او انت عديت من وراها ومتضايق وتستغفر، وايه اللي خلاها تحتك بيك. وفي مثلا احتكاك ترى عمل تطش الاحتكاك ده، ممكن خلاص يعني يبقى تقول لي والله انا معدي واحد حضانتني هي ومعدي واحد اتوضى تتوضى شوف نفسك اغتسل ولا تتوضى الله اعلم احمل لك انت لسه جاي تسال تفتي قلبك وين افتوك وافتوك. يبقى خروج شيء من السبيلين، مس الذكر مس المرأة خروج الدم وسيلانه عن موضعه، ومعناه خروجه بكثرة ومعفو عن اليسير منه الذي لم يسل عن موضعه. وبرضه على خلاف لكن ده الراجح. والنوم أن خروج الدم إذا سال عن موضعه وكان كثيرا فعلى الراجح منه الوضوء في رأي بيقول ولا يضر ما خرج من الدم، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في جراحاتهم. لكن أنا قلت يعني ده الأرجح أو ده الأحوال. باب نواقض الوضوء يا إخوة في الفقه المقارن، نواقض الوضوء هي باب ما لا ينقض، باب ما ينقض هو باب ما لا ينقض عند الفقه المقارن. يعني تمسك مس المرأة ينقض لا ينقض، مس الذكر ينقض لا ينقض، خروج الدم ينقض لا ينقض، خروج القيء ينقض لا ينقض، النوم ينقض لا ينقض، وهكذا انت وماشي على طول. فأنا دلوقتي ماسك لكم الراجح في المسألة أو الأحوط أو باخد يعني حاجة مختصرة مش عاوز أتوسع فيها. وبعدين أنا درست الفقه الحنفي وأنا أزهري، يعني عددية الثانوية الأزهر درست الفقه الحنفي، بعد كده بدأت أدرس فقه السنة لحياتي العملية لعبادتي الشخصية، فقه السنة للشيخ السابق الله يرحمه. في الكلية درسنا الفقه المقارن، اتعلمت أن الداعية أو العالم لا مذهب له، مذهبه ما صح من الدليل، وطالب العلم يتمذهب لأنه لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة، والعامي مذهبه مذهب من يفتيه. فإن راح واحد عامي لشيخ وقال له يا مولانا أنا مسست امرأة انتقض وضوئي، قال له روح اتوضا خلاص ما يسألش حد تاني، قال له لا حرج لا عليك، يبقى ما يسألش حد تاني، ويبقى مذهبه مذهب من أفتاه، واللي أفتاه ده بيبقى له نظر، اللي بيسأله ده شاب، يبقى أكيد المسة دي ممكن تركت أثار، روح يا ابني اتوضا، وإن كنت أمزيت استنجي. وإن كان واحد كبير في السن ولا بتاع، والله أنا جاي يا مولانا وجاي ومتوظف بيتي والله إلا واحدة احتكت بيا في المترو، إيه رأيك؟ أنا شايف وأنا زعلان وراجل كبير وجاي أذن عم عبده. لا ما فيش مشكلة عم عبده، ما فيش مشكلة نو بروبلم. فبقتصر وببص في الساعة وعاوز أخد شروط صحة الصلاة، لكن بعرج على أشياء برضو مهمة. فنواقض الوضوء كما رأيت خروج شيء من السبيلين، مس الذكر مس المرأة، كل ده مع الخلاف الموجود والتفصيل الوارد. قلنا ايه بعد كده؟ نزول الدم على خلاف. النوم، النوم يا ما في ناس نايمين، انا بخطب الجمعة أعلي صوتي ما أعليش، هو نايم، هو مسكين طالع قبل الفجر راح شغله وساعة اللانش بتاعته، اسمها اللانش؟ ساعة الغداء بتاعته جاي ادهنه. يا عم اسمع كلمتين ينفعوك، لا هو برضه نايم. يا عالم برضه هو نايم، هو بره العالم، هو في عالم ثاني. المهم في فارق. افرض واحد قاعد كده جلسة متمكنة، تمكنت مقعدته من الأرض ونام أغفى إغفاءة خفيفة بحيث لو همسه أو لمسه من بجواره يستيقظ يحس، هذا على الراجح وضوءه صحيح. نوم الجالس متمكن المقعدة من الأرض يسمع الصوت بجواره فلا وضوء عليه، خلاص قاعد وضوء. لا قاعد واخد راحته في القعدة وفارط رجليه أو فارط رجله ناصب الثانية او مشيخ كده الورا او مش عارف ايه, يعني بحيث اول ما يجي الريح يطلع مستريح, مفيش حاجة. وهو بدأ تسمع له شيء من الغطيط كده يشخر على خفيف, لانه رقبته نزلت على صدره. هو متوضى عمي, مين هيقول لك ما تتوضاش انت؟ فقيه مين اللي يقول لك انه النوم ده ما ينقضش الوضوء؟ ده ينقض نص. وتلاقي اللي زي ده مثلا خلاص وبيغطهم, والناس اللي حواليه بدأوا يتضايقوا من الشخير بتاعه, وقال يصلي. يصلي ايه يا عم؟ يا تروح تتوضى. الامامة والخطيب مطلوب منه كل واحد يقول له انت كنت نعسان وبتشخر, روح اتوضى. وانت طلع منك ريح, روح اتوضى. لا طبعا, مفروض يبقى عارف هو اللي قاعد ده نام ازاي وقاعد ازاي. مش طول الخطبة ما سمعش حاجة, والامام بيزعق اعلى ما عنده, والميكروفون صوته عالي, والحكاية وكل ده مش سامع ولا حاجة. وقال ايه اول ما لقى الناس كلها قامت تصلي, قامت تصلي. صلي ايه يا عم؟ ومكتوب طبعا هو من نفسه, ما هو النيضة جنبك, روح اتوضى وتعالى. ايه اللي يحصل يعني؟ لا هو مش عاوز, قال يعني كأنه ما نمش. يا عم هو انت عملت حاجة يعني؟ هتستحي من الناس ولا تستحيش من ربنا؟ وهتضيع الجمعة؟ مش كفاية ان انت اصلا جاي ما تكتبتش في السجلات؟ ده انت ما دخلتش الا والامام في نص الخطبة, وجاي على واحدة ونص, حضرتك ضابط الايقاع, ترقص بقى. وجاي متأخر واول هم على طول, لانه ما فيش الشيطان راكبه والعياذ بالله. الصلاة دي اخر حاجة هو يعني نصلي خلاص. بيقولوا اللي فاتته ثلاث جمع ربنا بيطبع على قلبه يصلي. والله يعني شيء محزن. يلا, فالنوم على النحو الذي فصلنا. وفي من نواقض الوضوء تاني طبعا الاغماء, اشد من النوم. واحد جاله دور اغماء, يوم الاغماء لازم يتوضا. اذا كان النائم يتوضا, واشد من الاغماء زوال العقل. طبعا الاغماء منه من زوال العقل يكون الاغماء, ومن زوال العقل اللي تيجي له صرعه. الصرعه دي منها الصرع اللي من الاخلاط الرديئه اسمه التشنج العصبي في عالم الطب, وفي صرع بيجي بسبب الجن. واحد مسحور, واحد ملموس, يتخبطه الشيطان من المس, فده برضه لما يفوق لازم يتوضا. وزوال العقل بالبنج ونحوه, واحد دخل عمليه صغيره, عمليه كبيره, خد بنج موضعي, خد بنج كلي, يبقى لازم يتوضا. يبقى نواقض الوضوء عموما اللي ذكرناها, وممكن يكون في حاجات تانية ما ذكرناهاش, بس بناخد الحاجات القريبة لينا يعني. فأي ناقض من نواقض الوضوء يوجب الوضوء, هذه معناها رفع الحدث الأصغر. معناها رفع الحدث الايه؟ الأصغر. بإيه؟ بالوضوء. وما الوضوء؟ في وضوء وفي وضوء. الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به ويكون طاهرا ومطهرا. الوضوء, والوضوء هو الوضوء ذاته, أفعال الوضوء, الفرائض والنوافل المشار إليها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية تناولت فرائض الوضوء وأشارت إلى التيمم إجمالا وإلى الاغتسال أيضا. فالتيمم
فرائض الوضوء عند أبي حنيفة أربعة المصرح بها في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، والباء عنده للتبعيض، فالفرض بعض الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الأربعة اللي عند أبي حنيفة. وزاد الشافعي فرضين: الترتيب والنية والترتيب. وأخذ فرض النية من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا نويت، ولأن كل العبادات منوطة بنيتها، وهو في هذا على صواب. وزاد فرض الترتيب لما رأى أن الله عز وجل ذكر الأعضاء المغسولة وفصل بينها بعضو ممسوح وهو الرأس، حتى إن القراءة تقول هكذا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم معطوفة على أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، إنما جاءت وامسحوا برؤوسكم بين اليدين والرجلين لتفيد الترتيب. وإلا كان ينبغي في غير القرآن، يعني، أو لو لم يكن الترتيب مشروطا، لقال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، ويؤخر العضو الممسوح عن الأعضاء المغسولة. لكن لأن هذا الترتيب مطلوب، وأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بمثل قوله: ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به، فهنا يكون الترتيب فرضا. وزاد الإمام مالك فرض الدلك، تدليك يعني مع غسل الأعضاء والموالاة، غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث لا يفصل بينها بعضو أو بعمل خارجي. وزاد أحمد فرض الاستنثار أو الاستنشاق والاستنثار للأمر الذي عنده اقتضى الوجوب، وأظن هذا عند ابن حزم أيضا، وزاد فروضا أخرى. والأمر على الأرجح على نحو ما قال الشافعي: فرائض الوضوء ستة: النية، وغسل الوجه وحده طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وحده عرضا ما بين شحمتي الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس أو بعضها، وغسل الرجلين إلى الكعبين مع الترتيب. ويبقى الباقي سنن. وهنا يا إخوة لتعرفوا أن الخلاف الفقهي يعني ما هو مجرد خلاف: وامسحوا برؤوسكم، الباء في اللغة للتبعيض، عشان كده الإمام أبو حنيفة قال بعض الرأس، خصلات الشعر هذه تكفي. وفي الباء في اللغة اسمها للإلصاق: برؤوسكم. وفي الباء الزائدة: وامسحوا رؤوسكم. ومن هنا جاء الخلاف هل كل الرأس ولا بعض الرأس، لكن السنة جعلتها كل الرأس، فأنت بتجمع بين الفرض والسنة بمسح الرأس. وجاءت السنة بيّنت أنه المسح هكذا، تبدأ تأخذ الماء وتنتر من الأمام إلى الخلف، تصل إلى القفة، ثم تعود من القفة إلى الأمام. عرفت فرائض الوضوء، فما سننه؟ البسملة في أوله: بسم الله، أو بسم الله والحمد لله. البسملة في أوله، وغسل الكفين ثلاثا مع تخليل الأصابع، والسواك، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق والاستنثار ثلاثة، الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. وتثليث الغسل يعني عندك الوجه فرض، لكن كونك تغسله ثلاث مرات سنة مع تخليل اللحية. ثم التثليث مع الدلك في غسل اليدين، والبدء من بالميامن قبل المياسر. وجازت الغرة والتحجيل، أي إطالة الغرة والتحجيل عند غسل الوجه عند منبت الشعر. أنت خدت حتة من الشعر اسمها إطالة الغرة أو إطالة التحجيل، فرضك إلى الكوع فزدت إلى ما بعدها شيئا يسيرا، ومثله عند القدمين إطالة الغرة والتحجيل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة: فمن أراد أو من شاء أن يطيل غرته فليفعل. ثم مدح الرأس كاملة، يبدأ من الأمام ويعود إلى القفة ثم يعود من حيث بدأ. ومدح الأذنين بماء الرأس، لا يأتي بماء جديد، بالسبابتين من داخل الأذنين وبالإبهامين من خارجهما، ولا دلك للرقبة. ثم يغسل قدمه اليمنى مع تخليل الأصابع، وقدمه اليسرى مع تخليل الأصابع. ويسن له أثناء الوضوء أن يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قالهن عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ. فقال له أنس: سمعتك رسول الله تقول كذا عند وضوئك: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال: وهل تركنا من شيء؟ يعني دعاء شامل. ثم عقب الوضوء الدعاء بهذه الصيغة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من توضأ فقال هذا، أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ويسن له بعد وضوئه صلاة ركعتين تسمى سنة الوضوء. هذه سنة الوضوء. من ترك فرضا من فرائض الوضوء بطل وضوءه فلم يصح وينبغي الإعادة، ومن ترك سنة من سنن الوضوء صح وضوءه مع الكراهية. ده يا إخوة اسمه رفع الحدث الأكبر والأصغر، الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، أي من بعد العين بدخول الوقت رفع الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. طهارة الثوب، في واحد يقدر يصلي بثوب النجس؟ لا، لقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر. والمرأة تحمل وليدها فيبول عليها، فإن كان رضيعا لم يطعم بعد، وكان ذكرا ولم يكن أنثى، يكفيها النطح على المكان الذي بال عليه الرضيع الذكر، وعليها قبل هذا أن تتحفظ. أمتنا زمان يحطوا شلتة كده، حاجة مكسوة بلاستيك، يقوم ما يبقاش كل شوية الولد وهي تقوم تغسل أو تنضح. ودلوقتي في البامبر. ما ما فيش، او الولد نايم او عنده تسلخ، يبقى ساعة ما يبول على ثوب امه ان كان رضيعا وكان ذكرا يكفي الرش، اما ان كانت انثى فالغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. وكلاهما في مرحلة الرضاع، اما عند الفطام او عند اكل الطعام فينبغي غسل الغسل من كليهما. ومثل الرجل مشى الى المسجد فتعلق ثوبه بنجاسة او سقطت عليه نجاسة، ينبغي غسل ثوبه. وكالذي احتلم في ثوبه اذا نام لا يصلي به، وانما يغسل المني منه ان كان رطبا ويتركه ان كان يابسا، او امذى في سرواله فلا بد من النضح، او سبقه البول لانه لم يعني يصل الى الحمام، او عنده ضروره او شده برد او سلس بول فيغسل ثوبه. ولكن الرجل يمشي في ماء المطر لا يضره، والرجل يسقط عليه الماء من الميازيد لا يسأل عنه، يعني الحنفي المواسير اللي في البلكونات، والمية دي جاية واحدة بتمسح شقتها، ولا المية دي جاية من مطر، ولا المية دي الولد جاء عند المذاب وقعد يطرطر، ما تسألش. قال له: يا صاحب الميذاب، أماؤك طاهر أم نجس؟ قال عمر: يا صاحب الميذاب لا تخبرنا، روح. ودي من اليسرية في الدين. والرجل ينجس ثوبه لا يستطيع أن يغيره، يصلي فيه صلاة واحدة. تعلقت بالثوب نجاسة مرئية يغسلها، فإن كانت غير مرئية وعرف مكانها غسلها، فإن لم يعرف مكانها غسل الثوب كله ولو مرة واحدة. اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة يصلي في كل ثوب منها صلاة لا يكررها. مسائل كثيرة في التفصيلات بصراحة. طيب، يبقى طهارة الثوب والبدن، البدن لازم يكون طاهر، وعلى رأس الطهارة اللي احنا ذكرناها، طهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، وطهارة المرأة من الحيض ومن النفاس. ومش كده بس، لأنه ده سبق في الشرط السابق، طهارة البدن من أي نجاسة تعلقت به، كما أن بول الصبي كما ينجس الثوب هو ينجس البدن من تحته، فالأم لابد برضو تيجي على فخذها وتغسل الفخذ أثر البول. أو الرجل يمشي في طريق لا يأخذ باله وإذا هو قد تعل يعني خاف في نجاسة، بيحصل ولا حتى في أمريكا ماشي ولا وعزكم الله كلب من الكلاب عامله بيطل في عز الثلج، ما هو نازل تايل الكلب يعني صاحب الكلب نازلين في عز الثلج عشان يعمل البيبي بتاعه ده، وامتى تيجي رايح تصلي بالسلامة خط يبقى تعلق، يبقى البدن اصبح فيه نجاسة ولا لا؟ في نجاسة، لازم تروح غاسل النجاسة دي. وقس على ذلك طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. الأخوات جايين يصلوا، واحدة معاها عيال، واللي عيلة وامها بتصلي عملت حاجة على السجاد، لازم نقوم نغسل السجاد. ما في سجاد وفي أرض، يبقى نسكب عليه دلوا من ماء، زي حديث الأعرابي اللي دخل وانتحن حيا من المسجد فبال فيه، فهم به الصحابة ليقع به، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بولته سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. واحد بيصلي معانا وعنده سلس، أول ما خلص صلاة بصينا لقينا البول مكان، لازم نجيبه ونغسل وننشف. وتدخل الشمس جوه المسجد وتطهر المكان، اذا كان ارضا خلاص يبقى تطهره الشمس. لكن كل هذا بيبين لك انه لابد من طهارة الثوب البدن المكان الذي بتصلي فيه، حتى انت في بيتك وقاعد انت بتصلي وعندك مصلية وإلا ابنك رايح جاع المصلية والشارع عملها، لازم تقوم تغسل المصلية. وهكذا يا اخوان طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. الشرط الرابع ستر العورة. الحمد لله، هو في حد بيستر عورته؟ مئات آلاف ملايين. لا انت زودتها، ما زودتهاش. ستر العورة ما ايسره في نفس الوقت ما اصعبه. ستر العورة لازم الإنسان يستر عورته. في واحد يصلي وعورته مكشوفة؟ ما ينفعش. ده كان زمان ممكن واحد تبقى عورته مكشوفة مش لاقي حاجة يستر بها العورة. كان ولد شاب أو طفل، يعني يعتبر لا طفل ولا شاب، صبي وحافظ القرآن بس القميص اللي لابسه مش مغطيه. فكان يصلي إماما بقومه لأنه حافظ القرآن. والسيدة عائشة تقول لهم غطوا إست صاحبكم أو إست إمامكم. ولما كان يلبسوا قمصان ممكن تبدو منها العورات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. قالوا ليه؟ طيبة عشان ما تبقاش النساء قريبة الرجال، ممكن واحد يكون قميص وصير، ممكن واحد مش لاقي حاجة يستر بها العورة، ممكن. ولذلك تلاقي في كتب الفقه وإن لم يجد الرجل إلا قطعة يستر بها قبله فلا تغطي دبره. كيف أيستر القبل أم يستر الدبر؟ ثم يجتهد له فيقال يصلي جالسا ويستر القبل، ويبقى المقعدة في الأرض غطتها الأرض، وحتة القماش اللي معاه يغطي بها القبل. سبحان الله، يعني كان ممكن تصل معالة دي؟ ولا الصحابي ما كانش عنده غير جلابية يستر بها نفسه، ومراته في البيت ما عندهاش حاجة تصلي، يصلي ويجري عشان مراته تلبس الجلابية تصلي بيها. فتيجي تقول طب الكلام ده كله عدى وراح، احنا دلوقتي ما شاء الله بنلبس وعندنا الدولاب في هم ما يتلم، وعندنا لبس قد كده، برضه هتقول لنا ستر عورة؟ اقول لك طب من منا يستر عورته؟ ها، من منا يستر عورته؟ يعني عايز تقول احنا محدش ساتر العورة؟ قال خد امثلة عشان بالمثال يتضح المقال. خلينا انا امام ولابس جلابية بيضة شفافة ومش تحتها ازار سروال، فهي تشف عما تحتها. جلابية كويس واسعة وحلوة بس شفافة، يبقى ما سترتش العورة. يا عم ده انا لابس والجلابية يعني دفة ولا الاصيل حتى وحاجة كده 120 ريال، تقول لي ما سترتش العورة؟ لانه لابد في ستر العورة ستر اللون وستر الحجم. عشان كده لابد تحت الجلابية البيضة تكون لابس انت ايه؟ ازار. ليه؟ حتى تستر لون العورة. جلابية بيضة وتخينة زي بتوع زمان ايام ما كان عندنا القطن والكستور والبتاع، انما دلوقتي جلابية خفيفة وشفافة ما ينفعش. لازم يكون المسلم فاهم انه تحتها سروال طويل لغاية الركبتين. حاجة تانية، الناس اللي لابسة بدل انصار وبنطلونات، البلوى التي عمت وطمت كل الدنيا بقت لابسه قمصان وبنطلونات ولا بدل، اسمها عموم البلوى. تقدرش تروح الشغل انت الا كده؟ لا، في مثلا انا رايح الشغل كده بس اقدر البس بلطو طويل واجي اصلي بيه مش مشكله، خلاص يبقى انا رفعت عن نفس الحرج. طب انا مش في الشتاء، انا في الصيف، بلطو ايه اللي هلبسه؟ يبقى البنطلون واسع والقميص فضفاض، انما ما ينفعش امشي على الموضه البنطلون ضيق ومحزق وهيتمزق والقميص قصير، اول ما تركع حته كمان من الظهر، اول ما تسجد يروح نازل شويه تبان العوره. شفتوا ناس كتير ظهرها باين وجزء من الاليتين باين وبيصلي ولا عادش الصلاه ولا حدش قال له صلاتك باطله. العوره يا اخوه بالنسبه للرجل من السره الى منتهى الركبه، ادي ستر عوره للرجل من السره الى منتهى الركبه، ومعنى من السره خد ما يقابله من الظهر، فهتبص تلاقيه جاي في نص الظهر. البنطلون بيبقى عندي حقويه، ما بيبقاش لفوق كده زي بتاع بنطلون محمد رضا، لا بنطلون جاي عندي حقويك انت كده. فبالتالي ساعة ما بتركع البنطلون ضيق، القميص قصير، الظهر بيبان، ده في الركوع. مسافة ما توصل للسجود تلاقي فوق اليتيك ظهر، ويبقى انت حتى يعني بيتأذى اللي وراك وشايف عورتك، وهو قاعد يسأل نفسه برضه انا صلاتي صحيحة ولا مش صحيحة، ايه اللي انا شايفه ده، احنا فين؟ يبقى عاوز اقول اهو لابس وكويس ولبس غالي وحلو وكل حاجه وراجل جنتلمان، بس مش ساتر عورته. ففي صور كثيره يا اخوه عند الرجال لعدم ستر عورة، فانت عشان تستر عورتك لابد من ستر اللون وستر الحجم. يعني صلي بالبنطلون، ما قلتش حرام، بس خلي البنطلون واسع، خليه في فضفاض، ما تخليهوش يحجم ويجسم العوره المغلظه. تحجيم وتجسيم العوره المغلظه ما هو ستر العوره، ودي مصيبه عمت وطمت. والناس مع الجهل بالدين ما حدش واخد البال ولا حد بيسال، البس بنطلون، محدش قال لك انت قاعد في امريكا يقول لك البس جلابيه. احنا عندنا في مصر بنقول للشباب روح الشغل بالقميص والبنطلون، خلصت شغل تعالى البس جلابيه يا اخو، تعالى صلي بيها، ايه الداعي تقعد طول النهار بالقميص والبنطلون؟ انما انت في امريكا ما اقدرش اقول لك كده، وطول النهار بالنسبه لك شغل ان لم يكن طول الليل كمان. يبقى بس البنطلون واسع، القميص طويل، عرفت تلبس زي اشبه ما يكون بالزي الباكستاني يبقى خير وبركه. المهم ما تخليش العوره محدده ولا مجسمه، ولا انك في البيت في الدنيا حر لابس جلابيه خفيفه، او واحد تلاقيه عندنا مع الحر ما يقدرش، مش طايق القميص، قالع القميص وبالفلنه الحمالات بيصلي. اي نعم الكتاف دي مش عوره، بس النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يصلي الرجل عاري المنكبين، وربنا بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. وانت مش هتقابل ضيفك بالوضع اللي انت لابسه ده، لابس لي شورت وفالين حمالات واقف تصلي في الهواء بتاع البلكونه. طب ما انت لو واحد خبط على الباب، ايوه حاضر، وتروح شايف لك ستره، لابس لك بيجامه، لابس لك جلابيه، لا يكن الله عز وجل عندك اهون من ضيف تلقاه او وزير تذهب اليه. فخذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى استروا عوراتكم عند كل صلاة، مع أخذ الزينة أيضا. ستر عورة يا إخوة، أهو رجال لابسين والحمد لله الرجال عندنا مش عريانين، لابسينه كل حاجة، بس في حاجات بتخل بستر العورة زي ما قلت لك، إذا كان الثوب شفافا أو إذا كان ضيقا، أو إذا الرجل انحسر ثوبه قميصه عن بنطلونه في ركوع وسجود فبدا ما هو من العورة فتبطل الصلاة. طيب دول العشرات والمئات، أما ليه الآلاف والملايين اللي قلت عليها مولانا؟ هل تدخل على النساء تدخل على الملايين والمليارات؟ معقول؟ معقول نص. لا يكاد يسلم لامرأة مسلمة صلاتها، يعني واحد في الألف، بلاش في المليون، خليها في الألف، خليها واحد في المئة. اللي تلاقيها ما شاء الله عندها دراية وفقه وقرت وفهمت، بتحاول هي وبتصلي، يعني تصلي يبقى في ستر عورة. إنما النساء عشان غالب صلاتهن فين؟ في البيوت. فالفقه النسوي الإبليسي سميه زي ما تسميه، ده أنا في بيتي ما حدش شايف، ويوم ما شفني هيشوفني جوز، هتشوفني هيشوفني أولادي، ده أنا بصلي في أوضة النوم بتاعتي ولا في شقتي، إيه المشكلة يعني لما يبقى بلبس البيت؟ طب ولبس البيت ده شكله إيه؟ الايدين باينه، الرجلين باينه، خلطات من الشعر باينه، ده كده في المسجد احيانا او غالبا، مش في البيت، لانه الجلباب يدوب ها لغايه الكعبين، ده جلباب الرجل، ده جلباب الرجل اللي يبقى لغايه الكعبين وما اسفل الكعبين ففي النار. طب والنساء كنا اذا نتكشف يا رسول الله؟ قال زدنا شبرا. قالت اذا يتكشفن. قال زدنا ذراعا لا يزدنا عليه، ترخي ثوبها. المرأة اللي ما تعرفش تلبس ثوب يستر العورة ويبقى واسع وفي الطاب ولا يبينش غصلات من الشعر ولا شيء من الاذن ولا خفيف شفاف مبين الرقبة ولا يبين الساعة ولا الاساور في الايدين ولا يبين حاجة من الرجلين، تعمل ثوب للصلاة، سدال خاص بالصلاة عشان تستر عورتها، في البيت في الجامع لوحدها حد شايفها محدش شايفها، ده شرط من شروط صحة الصلاة، ملهوش دخل بمن يراها او لا يراها. فالنساء في هذا مقصرات تماما الا من رحم ربي. فعند شرط ستر العورة يقال هذا الكلام للرجل، يقال هذا الكلام للمرأة، والمرأة كل جسدها عورة عدا عن الوجه والكفين، عورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة، والكلام في المسألة دي شرحه يطول، لكن دي الخلاصة اللي أنا عاوز أقولها عشان نصحح أخطاء موجودة في صلاتنا إن كنا رجالا أو كنا نساء، إن كنا رجالا أو كنا نساء. ها؟ وبعدين على الإمام أن يراعي ألا يكون، مش الإمام بس، المصلي عموما ألا يكون ثوبه طويلا، إن كان لابس جلابية زي كده اسمه القميص، أو لابس بنطلون اسمه الإزار، مالهم دول؟ عنده رخصة لغاية الكعبين. طيب وبعد كده أسفل الكعبين في النهار، ولا ينظر الله إلى صلاة رجل مسبل، والإسبال طول الثوب وطول الإزار، خيلاء قولا واحدا وبغير خيلاء كما هو عليه جمهور المحققين من العلماء. هذا ويراعى في الصلاة مع ستر العورة أخذ الزينة، ومنه لبس العمامة أو القلنسوة في الصلاة. رأى ابن عمر رضي الله عنهما مولاه نافع يصلي حاسر الرأس، يعني مكشوف الرأس، فقال له: أتحب أن تلقى ضيافك هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. وده كان عندنا في وقت قريب، يبقى الواحد مننا قال الطاقية بتاعته أو العمة بتاعته وقاعد في البيت واخد راحته، الباب خبط، أيوة حاضر، يروح لابس العم. لما تروح تقال هو أنت شعرك عورة؟ مش عورة، بس يتجمل للقاء ضيفه. فكانت هذه عادة عند العرب وتحولت إلى سنة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا دأبه عليه الصلاة والسلام دائما، إلا مرة أو مرتين ثبت في السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام خلع العمامة كأنه يقول يجوز للتشريع، يجوز الصلاة حاسر الرأس. وسبحان الله جاء اليوم اللي أي واحد راح شغله لابس قميص وبنطلون ما يقدرش يلبس طاقية ولا يلبس عمة ولا بتاع، والطرابيش خلعوها من زمان، انتهت مع الملكية خلاص، فانتهت الطرابيش والعمم، لكن اهو موجودة مع الانسان اللي مثلا الازهري اللي عمامته لزيه، والاخ السلفي بيحاول يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة قلنسوة او كذا. فدي من اخذ الزينة عند الصلاة. المرتين اللي خلع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام العمامة، مرة أراد أن يصلي العصر ثم تذكر أنه جنب فترك العمامة دخل فاغتسل ثم خرج والناس على حالهم وعلى هيئتهم، فصلى وشعره يقطر معا، صلي تغتسل بسرعة وجاي صلي، سابهم كده كما أنت. والمرة الثانية إنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل عمامته كالسترة بين يديه، يبقى ده للتشريع، وعشان كده احنا ساكتين عن الموضوع ده. لكن هو يعني انا كما اعده كما عده الفقهاء وابو حنيفة على رأسهم من اداب الصلاة، يعني من الكماليات. والله عاوزين نأدي الاساسيات الاول بعدين ندور على الكماليات، مع انه حياتنا بقت الكماليات زي الاساسيات، بس في الدين خلينا في الاساسيات. اقول لك ايه، نصلي على الرسول. يبقى خدنا قول معايا العلم بدخول الوقت، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة ثوب البدن والمكان، وستر العورة. الأخير بقى استقبال القبلة، استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، أمر واضح. وذلك لمثل قوله تعالى: فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتكررت الآية في ربع سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، ودلت على أن المسلمين بعد ما كانت قبلتهم الأولى هي بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، صارت قبلتنا بيت الله الحرام، وصارت شعيرة من شعائر الإسلام من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا، من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، يعني شعيرة من شعائر الإسلام، ومعلم يدل على أنه ذا مسلم يوم يستقبل إيه؟ بيت الله الحرام. استقبال القبلة ينفع واحد يصلي لغير القبلة؟ لا ينفع. لو تعمد كفر، ولو أخطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن عليه أن يتحرى. في ليلة في سفر الصحابة عاوزين يصلوا خلاص بالليل، هيعرفوا القبلة ازاي وفي صحراء ومفيش بصلة ومفيش حاجة تبين القبلة ازاي، فصلوا وخطأ كل واحد من الجهة التي صلى إليها، فرؤي أنهم صلوا خطأ إلى غير القبلة، فما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بالإعادة، لم يأمرهم بالإعادة. لكن على المسلم أن يتحرى القبلة، وأنت مطالب بالجهة ولست مطالبا بالعين إلا إذا كنت في مكة. في مكة عين الحرم، عين الكعبة، بعيد عن مكة، يقول عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. هدينا واخذين القبلة دي، دي قبلتنا. افرض يعني راح واحد هو وداخل كده راح زود يمينا شوي او زود يسارا شوي، صحت صلاته. لكن ما يبقاش القبلة كده وراح مديها الناحية التانية او ينظر شرقا او غربا، لا، ما بين المشرق والمغرب القبلة دي تخفف عننا لو انه واحد يعني انحرف انحراف يسير اثناء قيامه للصلاة متجها الى القبلة. وده بيقع من بعض الناس احيانا في الصف، واحيانا يكون وحده كالمسبوق او المتنفل. ويجب استقبال القبلة على الجميع باستثناء صلاة الخوف، قبلتك جهة عدوك، والمريض لا يستطيع استقبال القبلة فيسقط عنه. لا لا، استقبال القبلة ماله والمطر، والراكب في النافلة وليس في الفريضة. أما في الفريضة فلا بد من تحري القبلة. أنت مسافر من مصر لأمريكا أو العكس، بتحين عليك أوقات لازم تصليها في الطيار. لما بتكون راجع الطيارة واخدة جهة القبلة، أنت واخد الكرسي بتاعك يبقى دي قبلتك راجع على مصر من أمريكا، لكن جاي أنت عكس القبلة. فقبلتنا المشرق بالنسبة لأمريكا اللي هي في المغرب، وانت مطلوب منك تعمل ايه ساعة ما تيجي تصلي؟ اما الطائرة فيها بصلة، اما البصلة قدام طاقم الطائرة، فبتسأل المضيف او المضيف انا عاوز اصلي، عاوز اعرف جهة القبلة ازاي. بسرعة بتشوف القبلة في البصلة في عند طاقم الطائرة وتقول لك القبلة دلوقتي كده او كده او كده. فانت ان استطعت انت على الكرسي اخذت جهة القبلة وصليت جالسا ما لم تستطع من قيام، وان استطعت القيام فسمى ذاك. وده مش متاح في كل الطيران، يعني في الطيران السعودي بيبقى سايبين حتة كده للي عاوز يصلي وعاملين القبلة ومرسومه الكعبة وكل حاجة ما شاء الله، دي يعني حاجة كويسة. في الطيران العادي ما فيش مكان للصلاة، لكن في عند المخارج تقدر تقف وتصلي. فإذا وافق المكان عند المخرج جهة القبلة قف وصلي. وأحيانا المضيف ما يسمح لكش، يقول لك افرض حصلت مصيبة دلوقتي عايزين احنا المخرج، يعني المصيبة تحصلش غير لما تقف تصلي. لكن أهو المهم، لو افترضنا الأمور تعقدت، أنت بتصلي في مكانك جالسا بس تتحرى القبلة، يبقى ما يسقطش عنك استقبال القبلة في الفرض. وبرضه لو انت راكب عربية، راكب اتوبيس، راكب قطار، نفس الحكم، في فرصة تنزل وتصلي جنب العربية في الرست لما يكون مش عارف ايه ايه ماشي مفيش. وبعدين عندك اهو رخصة الجامع تقديما وتأخيرا بتدي لك بالخمس ست ساعات مفيش، ولا انت ماشي في الطريق والمطر نازل صلي جوه عربيتك بس تحرى القبلة. إن سقط عنك القيام فلا يسقط عنك استقبال القبلة إلا عند الخطأ، عند العجز، عند كذا عند كذا. يبقى ده الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. وبهذا نكون قد وقفنا على شروط صحة الصلاة الخمسة الرئيسة في هذا الباب: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه، استقبال القبلة وستر عورة واستقبال القبلة. نكون بهذا قد أتينا على الأمر الثاني من أمور إقامة الصلاة. يبقى خدنا أمرين، كل أمر في خمسة عناصر، بقي لنا الأمر الثالث وهو ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أداء الصلاة على الهيئة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى.
نجعلها يوم السبت في المحاضرة الكبيرة المهمة وناخدها بطولها وناخد لعلنا نقطع فيها شوطا طويلا إن شاء الله. يبقى يوم السبت عشاء نبدأ هذا العنصر الثالث بإذن الله. بنطيل عليكم لكن عشان نشرح لكم أركان الإسلام قبل ما نسافر بإذن الله. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلتكم تفضلوا. كويس.
فهو بيبيع خمرة في البيسمنت عنده خمرة بس ما بتشوفهاش فهي يجوز الصلاة فيها.
المكان اللي مخصصه في البيسمنت للصلاة فيه خمرة. الموضوع ماشي. الموضوع شائك لكن انت ما بتشوفش الخمر بتقول. والمكان المخصص للصلاة غير المخزن المخزن فيه الخمر. الخمر نجاستها ليست حسية. الخمر نجاستها معنوية. وبالتالي المكان اللي هتصلي فيها يبقى طاهر. لكن هذا من حيث الجزئية دي. انه طهارة المكان طهر. ولو شفتها. بس القضية انت قاعد في المكان ده ليه؟ وبتصلي في مكان مليان خمر ليه؟ وبتشتغل في مكان فيه خمر ليه؟ امال المكان ده كده يعني لله؟
كان هو بتاع واحد مسلم وجا واحد هو كان بتاع مسلم ما كانش فيه خمره ولا كان فيه خمره. لما هو جه اشترى المحل قال لك لا وانا عايش في السعوديه لا جاب الخمر جاب الخنزير ما بنشتغلوش عنده بنغيره ورديتنا فيه. لما الواحد بيتعثر عليه صلاه
المغرب اذا خشيت ضياع الفرض لا حرج.
بيقول عشان ما يجيش البيت يكون ضاع واحد.
اذا خشيت ضياع الفرض صلي.
والشارع مش امن انك تصلي في الشارع.
صلي. خشيت ضياع الفرض صلي.
اذا خشيت ضياع الفرض.
لا.
طيب. جزاك الله خير.
الله العافية.
في بعض المساجد بتأخر فرض الصلاة لدخول الفرض الثاني او لقراءة الفرض الثاني الحقيقي.
ازاي يعني؟
صلاة الفجر مثلا يأخر الصلاة خالص في المسجد لقرب الشروق. الحنفية يا شيخ.
ما هو اسمه الإسفار بالفجر. بتقصد مساجد الاخوه الباكستانيين اللي هنا؟
أيوة.
ده عندهم سنه عند الاحناف الاسفار بالفجر يعني النور يشعشع جدا يصلوا بيبقى بينهم وبين طلوع الشمس نص ساعه. لا حرج صحيح وجائزه لكن احنا ما بناخدش بالاسفار في كل الاوقات. في حديث اخذ به ابو حنيفه اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. لكن كان عليه الصلاه والسلام يصلي مع غلس من الليل وينصرف احدنا لا يعرف الاخر من شده الغلس. اذا معناه كان بيصلي في اول الوقت وكان احيانا يسفر فيؤخر الصلاه الى نصف الوقت او الى قبل اواخره. وده كان من باب التشريع زي ما سيدنا جبريل كان يجي للنبي عليه السلام في اول الوقت وفي اخره ويقول ما بين هذين وقت لك ولامتك. المغرب جاله في وقت واحدين. عشان الوقت بتاعها ضيق يعني.
الله يكرمك يا شيخ بالنسبه لحضرتك الوقت بتاع الصلاه.
ها؟
بتاع الصلاه حضرتك قلت الا العشاء. فالعشاء يعني مش كله يعني الا لو الجماعه هتتاخر بس لوحدك لازم تصلي في اول الوقت ولا العكس؟
لا الفضيله في اول الوقت لكل الصلوات الا العشاء. وقلت ومصر على اللي قلته. الا العشاء ففضيلتها عند ثلث تأخيرها لثلث الليل أو نصفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. دل هذا الحديث على أفضلية تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى ثلث وقتها أو إلى منتصف وقتها الذي هو ثلث الليل أو نصفه. هذا إذا اتفقت الجماعة على التأخير لا على أن تصلي الجماعة في أول وقت وأنت تؤخر الصلاة تقول أنا آخذ بفضيلة الصلاة في ثلث الوقت فتضيع فضيلة الجماعة أو وجوب الجماعة. فنحن مثلا الآن الصلاة عندنا بتحين صلاة العشاء السادسة إلا عشر، وبنصلي السابعة والنصف مراعين ظروف الناس الذين عادوا من العمل فذهبوا لتناول الغداء ثم يتهيئون ويجئون لصلاة العشاء. وإلا احنا ممكن نصلي العشاء الساعة 6، ولو عرفنا انه هذا هيبقى أريح للناس والناس عاوزين يناموا بدري هنعمل كده. طيب لا 7:30 لقيناها كويسة ماشي. جم ناس وقالوا لا ايه رأيكم لو خليتوها 9، واتفقت الكلمة على انه تبقى صلاة العشاء الساعة 9 زي دلوقتي. الوقت هو 9:30 زي ما نقول الدرس ما بعد المغرب ولا بعد العشاء، خليه بعد العشاء. فإذا اتفقت كلمة الجماعة على التأخير فأفضل أوقاتها ثلث الليل، يعني زي دلوقتي ما احنا في الثلث اهو، لأنه شوف انت المغرب كان الساعة 4:30 دلوقتي 9:30، يعني عدى 5 ساعات من ساعة غروب الشمس، يبقى ثلث الليل مستريح، يبقى هذا أفضل أوقات العشاء. فلو تخيلنا أننا بدأنا درسنا بعد المغرب وقعدنا مستمرين، يلا اخوانا نكمل الدرس بتاعنا بعدين نصلي ان شاء الله. طيب يبقى الصلاه النهارده الساعه 9:30، يبقى احنا ده افضل اوقات صلاه العشاء. لكن لم تر هذا متاحا فالجماعه في المقام الاول. يعني ما يفهمش المساله دي طالب علم او طويله على انه ده افضليه العشاء ثلث الليل، انا دول بصلوا في اول الليل يا عم. طيب انا مش بصلي معاهم، هستنى وضيع الجماعة وضيع الذهاب للمسجد عشان لغاية لما تيجي الساعة 10:11 انا هقوم اصلي يا لوحدي يا لقيت مراتي تصلي معايا، ما لقيتش المهم انا هاخد بفضيلة تأخير الصلاة. هذا لا ينبغي وليس من فقه الحديث، انما فقه الحديث اذا التقت الكلمة واجتمعت الجماعة على ان تصلي في مثل هذا الوقت فعلوا، وإلا فأفضل الوقت ما تصلى فيه العشاء جماعة. ها؟ وانت عندك معاذ بن جبل كان بيعمل كده، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويروح يصلي بقومه وقد ذهب من الليل أكثره. نعم.
شهرين ثلاثة إمام مسجد كان يصلي العشاء، المؤذن يأذن وبعدين يقيم الإقامة على طول، ما بيديش فرصة بإن حتى الدعاء بين الاذانين الاذان والاقامه. وبعدين
في المغرب ولا في العشاء؟
في العشاء. فبعدين انا بعت له رساله، انا الحته اللي انا اكلمه بعت له رساله واحد قال لك لا للضروره، في ضروره كده. ايه ضروره؟ اولا لا في سنو ولا في ساقعه ولا في اي حاجه، جو من 3 اشهر كان كويس جدا. ف يعني لا فرصه الواحد يصلي ركعتين ولا فرصه للدعاء بين
الاذان والاقامه.
ف
ده غلط.
وخريج جامعه، خريج ازهر بس مش عايز اقول اسامي يعني. فطبعا
لا ده خلاف السنه بصراحه، يعني اقله في فاصل بين الاذان والاقامه، والفاصل ده يستدعي نقول دعاء الوسيله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدها ما بين كل اذانين صلاه اصلي السنه كاتم السنه، اتيح الفرصه لواحد بيتوضا انه يتوضا، فرصه واحد سمع الاذان او بدا ده العشاء وجبت انه يجي من البيت يلحقني، خدت بالك؟ مش ان انا يجي من البيت يلاقي الجامع قفل ولا الجماعه خلصت، لا ده خلاف سنه النبي عليه الصلاه
والسلام.
ده حتى في المغرب الوقت ضيق.
مين على المسجد الاعضاء ما اللي قدروا يتكلموا عن الموضوع ده؟ قالوا لي هو عنده رد يعني، ما تسالوا انه لك رد، ما تسالوه انتوا وتقولوا لي انا الرد. يعني على اساس انا عايز اعرف الرد هو اللي بيخليه ده قاعد على كده بتاع حوالي 5 ايام 6 ايام وبعدين غير بقى عمل 5 ايام.
كويس.
يعني
ماشي الحمد
لله.
لا لا يعني يجوز لكن خلاف السنه، صحة الصلاة ولكن خلاف السنة.
شيخ
نعم. أيوه.
جزاك الله خير يا شيخ. لو في جماعة في المسجد بتصلى وأنا دخلت متأخر عليهم ركعة، أدخل عليهم بتكبيرتين، تكبيرة إحرام والتكبيرة اللي هم هيركعوا فيها أو هيسجدوا فيها.
ده اللي هشرحه المرة الجاية إن شاء الله. أيوه تكبيرة الإحرام فرض وتكبيرة الركوع سنة.
يعني التكبيرتين.
لازم.
طب بعض الإخوة قال إني سألك وقلت له تكبيرة واحدة، قلت له ما تلاقيك ما فهمتش الشيخ.
لو كبر تكبيرة الإحرام صحت صلاته إذا نسي تكبيرة الركوع. هقول الكلام ده بالتفصيل أخوانا إن شاء الله بعد بكرة.
العشاء حد فيه متأخرة حوالي مثلا الساعة 10:10 وشوية.
أي
في بعض المساجد بيصلوها قبل الميعاد دوت.
لا خليها على في التوقيت يعني، لابد اعمل فاصل كده بين غروب الشمس اللي هو وقت اذان المغرب وما بين صلاة العشاء اقل ساعة ونص كده ومش اقل من كده، وتمشي حتى ولو كان الشفق لا يزال في السماء.
شيخ عمر النطق بالشهادة الله يجزيك خير.
مولانا بارك الله فيك، ماذا صحة الخبر اللي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في انه قد جمع من غير سفر ولا
رخصة من غير سفر ولا مطر ولا مرض؟ ها،
وحتى الراوي قال انه اراد ان يرفع الحرج،
اراد ان لا يحرج امته.
نعم،
حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري.
طب هل
ده رخصة؟ ما يبقاش عزيمة، رخصة يبقى أحيانا، ما يبقاش دايما.
أنا أتحدث عن بعض الناس، هل يصح لهم أن يستندوا لهذا الخبر في جامعة الصلاة
على طول؟ يبقى خلاف سنة النبي.
أنا إشكال مولانا إنه هذه رخصة قائمة.
الرخصة كيف تراها؟ تأخذ صفة الديمومة والاستمرار؟ يبقى ده ما عملهوش النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ده فهم الحديث، ولا ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، رخصة جات مرة أنا طالع من نيويورك رايح نيوجيرسي، إلا وطلعت هناك من قبل الظهر، ما وصلت هنا إلا مع صلاة العصر، بعمل إيه؟ ما كانش عندي حيلة غير كده، فبروح ناوي الظهر مع العصر جمعا، أهو من غير سفر ولا مطر ولا مرض. يبقى تسعفني هنا رخصة النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد ألا يحرج أمته. ما يجيش أحد يقول إزاي أنت كفرت أنت؟ يا عم كفرت إيه؟ روح، ما هو عندنا من غير مرض ولا مطر ولا سفر، وزيها في المغرب والعشاء. فكتير النهاردة مع الوقت الضيق اللي موجود ده، مجرد ما حركة في منطقة داخل المدينة بتلاقي وقتين فرضين دخلوا على بعض على طول، ما بنلحقش. ففي الحالة دي يسعفنا الرخصة، إنما مبقاش على طول واحد واخد لي رخصة الظهر والعصر يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام جمع في غير ما مطر ولا مرض ولا سفر، ويبقى ده دأبه على طول. طب ما عملش كده النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عملها مرات للتشريع. ليه عملها ابن عباس؟ أراد أن لا يحرج أمته، أفهمها كده، ما فهمهاش بتوسع أكثر من كده.
واحد بيجي من الوقت يشتغل 3 اشهر هنا، بيقعد فضل 3 اشهر يقصى فيهم الصلاه؟
لا، ما ينفعش.
المفروض
يقصى المده دي، لا، اليوم اللي جاي فيه بس، ثاني يوم يتم.
خلينا نراجع الحدث مولانا.
اتفضل. انا عايز اسال يا شيخ، الله يكرمك، نطق الشهاده بعد غسل الجنابه في الحمام يجوز ان احنا
لا ما ينفعش ان تذكر الله في الحمام اصلا، الا اذا كان الحمام ده طاهر وعندك الحمام الفرنجي ورحت مغطيه بالقعده بتاعته، غطيته يبقى بتسمي او بتجري بسمله على قلبك، والشهاده ان انت تلبس تطلع تشهد بره خلاص. يعني في داعي يدعو ان انا اقول بسم الله انا في الحمام، ان انا هبدا اتوضا هبدا اختفي، لانه ساعه ما دخلت كنت لسه هخلع هدومي ولسه هستحمى بالميه والصابون والليفه والبتاع ده كله، ما سميتش. لكن اول ما بدات انوي غسل الجمعه او غسل من الجنابه بسم الله. والله لو الحمام مفتوح ولا غطتهوش ما بسميش بلساني، بجري البسمله على قلبي. لا، سهل علي اقفل الحمام كده اغطيه. ماشي. طب الشهاده تبقى شهاده ولا لا؟ الله شهاده انه رسول الله. خلاص، اللي جوز لي ان انا اتبسمل جوه لانه الحمام اتقفل خلاص يبقى ممكن، لكن انا بستخدم البسمله للضروره وما عنديش ضروره تستدعي ان انا اقول الشهادتين جوه الحمام. عندي بحبوحه البس واطلع، اول ما اطلع اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان هذه الاماكن حشوش محتضره لا يصلح ان يذكر فيها اسم الله، فلما اخذ حاجه للضروره لا اتوسع. الضروره اسمها ايه؟ الضروره بقدرها. فاخذت منها البسمله لانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولو لو لم يكن هذا ما سميش جوه الحمام.
ولما يبقى حمام بلدي عندنا في البلد مش هيضغط فما بسميش. وما لعمل ايه اجر البسملة على قلبي من غير ما يتلفظ بها لساني. خلاص النسيان معفى عنه، معفى عن النسيان. ها نعم ده ركن وده ركن، ده شرط وده شرط. انما الماء من الماء، اي انما الاغتسال من الانزال. وده الاولان اللي قلناه، انزال المني على وجه الدفق والشهوة بسبب احتلام او جماع او ما شاكل، خلص ده. الثاني التقاء الختانين لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، أنزل ولم ينزل. ده مبدأ ثاني. مبدأ الثالث انقطاع الحيض، يعني إيه ما بندخلش الأوراق في بعضيها يعني إنما الماء من الماء ده بند. طيب لا في ماء نزل ولا في علاج تم، لكن التقى الختانان، وعندي حديث بيقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والحديث ده بتاع إذا التقى الختانان بالمناسبة معناه أن الرجل مختون والمرأة مختونة، ويدل على وجوب الختان للمرأة كما هو يدل على وجوب الختان للرجل. ده موضوع تاني، بس أنا بدي لك إشارة يعني نفهم يعني الحديث ده ينفع للحكم ده ولا أقول واحد أحدهما ينسخ الآخر. ده باب وده باب. ما بأحمدش يعني أعطف في الحمام، ما أحمدش، لا أحمد ولا يشمتني أحد لغاية لما أطلع.
قلت إن الله لا ينظر إلى
لا ينظر الله إلى صلاة رجل مسبل، حديث صحيح.
هل معنى أن الله لا يقبل الصلاة؟
والله ده قول عند الفقهاء.
يعني شيخ يعني المنظر ما كده ما
يقبل الصلاة. شوف الحديث بيقول لا ينظر الله الى صلاة رجل مسبل، في بعض الفقهاء خدوها على انه ما تصحش صلاته، واحنا ما بنقولش كده بس بنقول نحتاط. يكفي انه لا ينظر ولازم تبطل. طب افرض ما بطلتش وهو لا ينظر، هو برضه. وده يعني كان لاسباب انه الناس حكايه الثوب الطويل والخيلاء والبتاع، ومن جرى ثوبه خيلاء لا يدخل الجنه. صلى الله عليه وسلم. جاية دي في الحديث بتاع أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء لا أكفت ثوبا ولا شعرا. يعني أنت عندك اللي عاوز تقول في الحتة اللي تخص الجزئية دي إنك البنطلون طويل رحت تنيته اثنين، إنما النهي إن أنا باخد مثلا إيه أشمر الكم الإيدية، أشمر رجلي، مش عارف اعمل ايه، اقعد اعمل اعبث بثيابي. ده اللي في النهي اثناء الصلاه. انما انت قبل ما تدخل في الصلاه حسيت البنطلون نازل عن الكعبين، عارفين احنا الكعبين يعني عظمتين الظاهرتين دول، رحت انت لقيته نازل ارفعه
قبل الصلاه.
لا حرج. ايوه هذا اولى من انه يبقى تحت الكعبين ويبقى فيه الوعيد الوارد في الاحاديث، ما تحت الكعبين ففي النار ولا ينظر الله الى صلاة رجل مسبل. ودي قضايا فقهية فيها خلافات موسعة، لكن خذوا بالراجح وخذوا بالأيسر، خذوا بالأحوط، يفتح الله لنا ولكم وعلينا وعليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. آمين. جزاكم مسلم. الله.